إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بفضل الله عز وجل وحوله وقوته مجمل ما للمنافقين من الصفات، وما مر ذكره كله مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن القرآن قد استقصى صفاتهم وبين أحوالهم ليحذر المؤمنين من شرهم ولينبه إلى خطورة التشبه بهم، فإن من تشبه بقوم فهو منه. وآفة المتدينين في كل عصر عندما يكون تدينهم غير مؤسس على العلم الشرعي من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. آفة هؤلاء أنهم لا يعرفون حقائق الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فكثير من المسلمين لا يعرف حقيقة النزاع ولا موطنه فيما دار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقومه، وهو بعينه الذي دار بين سائر الأنبياء والمرسلين وأقوامه. ما هو موطن النزاع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكافرين المشركين؟ كثير من المسلمين يحسب أن النزاع إنما كان في إثبات وجود الله جل وعلا، وفي إسناد صفات الخلق والرزق والتدبير وما أشبه له سبحانه، مع أن هذا لم ينازع فيه المشركون وإنما كانوا به مقرين. فيحسب الواحد من جماهير المسلمين المساكين في هذا العصر أن موطن النزاع كان دائرا في هذا الفلك، وأنهم أبوا أن يعترفوا بأن الله جل وعلا هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، بل وخالق معبوداتهم، وكل هذا لم ينكروا منه شيئا. فإن المشركين كانوا مقرين بأن الله هو خالق السماوات والأرض وخالقهم وخالق آلهتهم التي يعبدون، وأنه مالكهم ومالك الملك، وأنه مدبر الأمر، وأنه هو الذي يحيي ويميت، إلى غير ذلك من صفاته تبارك وتعالى التي تتعلق بالربوبية. والقرآن أثبت أنهم كانوا مقرين بها لا ينازعون فيها، بل إقرارهم بذلك واضح وصريح. فلماذا إذن مع هذا الإقرار حاربهم النبي المختار وصحابته الأبرار الأخيار وقتلوهم وأسروهم وسبوا نساءهم وذراريهم وأخذوا أموالهم ودورهم وأرضهم، ومن مات منهم على ذلك مات كافرا فهو مخلد في النار أبد الأبيد؟ لماذا إذن وقع هذا مع إقرارهم بأن الله خالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم، وأنه هو الذي يحيي ويميت وبيده مقاليد كل شيء؟ لماذا إذن وقع ذلك وهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويحبون الله ويحبون معه غيره؟ موطن النزاع غير مفهوم عند كثير من جماهير المسلمين، لأنهم لم يعرفوا حقيقة الكلمة التي جاء بها النبيون والمرسلون، وهي لا إله إلا الله. فتبا لرجل جهال المشركين أفقه منه، وبعدا لرجل جهال الكافرين أعلم منه. فإذا كان المشركون والكافرون يعلمون معنى لا إله إلا الله، وكثير من جماهير المسلمين اليوم لا تعلم معناها، فتبا لمن كان جهال المشركين الكافرين أعلم وأفقه منه بمعنى لا إله إلا الله. موطن النزاع، موطن الخصومة، إنما كان في صرف العبادة لله وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهو ما فهمه المشركون ولم يلبس عليهم فيه بشيء ولم يلتبس عليهم فهمه، وصرحوا بذلك في قولهم فيما حكى القرآن المجيد عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فكانوا يعلمون أن لا إله إلا الله وأن دعوة الإسلام هي في فحواها وجوهرها دعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده، بالعبادة الظاهرة والباطنة، وحركة الحياة من ظاهر وباطن ومتحرك وساكن، كلها إذا كانت لمرضات الله وفي مرضاته وفيما يحبه هي كلها عبادة لله جل وعلا. ففهموا هذا ولم يفهمه كثير من المتأخرين، ونازعوا فيه نزاعا شديدا، حتى إنهم يقولون إنه لا شرك يقع في الأرض والناس كلهم على التوحيد، وهذه أمة التوحيد، ولا أحد يشرك فيها بالله تبارك وتعالى شيئا. عندما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس كانوا يعبدون آلهة من دون الله تبارك وتعالى، وهم يقرون بأن الآلهة لا تخلق شيء ولا ترزق أحد ولا تملك ذرة ولا تدبر أمرا ولا ترد غائبا ولا تغني فقيرا ولا تفعل شيئا، وإنما هي آلهة عاجزة، وهم مقرون بعجزها. ولكنهم يقولون هذه الأصنام أشكال قوم صالحين ونحن نعبدها من أجل أن تقربنا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا موطن النزاع، هذا دين المشركين. إذا لم يعلمه المسلم فإنه لا يمكن أن يصح له دين، لابد أن تعلم دين المسلمين ودين المشركين. دين المشركين أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره، ويقولون هذه المعبودات نعبدها لتقربنا إلى الله زلفى، أي تقريبا هذه المعبودات شفعاؤنا عند الله، ونعلم أنها لا تفعل شيئا. وهذا الشرك واقع في الأمة، فإن الناس يدعون أن ما يقدسون ويعبدون وله ينذرون وعنده يسجدون وفيه يعتقدون إن هو إلا مقبور قد مات ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لا يحيي ولا يميت ولا يرزق ولا يملك، ولكن له عند الله جاه. فهم يقربون له القرابين ويعبدونه من دون رب العالمين من أجل أن يقربهم إلى الله جل وعلا. يقولون هو شفيع لنا عند الله، هو واسطتنا عند الله تبارك وتعالى. هذا دين المشركين، ودين المسلمين على نقيضه بإخلاص العبادة لله جل وعلا. المشركون كانوا يحبون الله، ولكن يحبون مع الله سواه، والحب مع الله شرك أكبر، لأنه إشراك في المحبة التي ينبغي أن تكون خالصة مفردة لله رب العالمين. ودليل على أنهم كانوا يحبون الله ويحبون معه سواه قول ربنا جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، فأشد هذه أفعل تفضيل، وهي دلالة على أن المؤمنين يحبون ربهم أشد من حب الكافرين لمعبوداتهم، هذا قول، أو أشد من حب المشركين لله تبارك وتعالى مع حبهم لمعبوداتهم، هذا قول ثاني. فأثبت الله رب العالمين لهم حبا وأثبت لهم عبادة، كما في صحيح مسلم كانوا يطوفون بالبيت، عن المشركين الكافرين كانوا يحجون ويطوفون بالبيت، بل كان منهم قوم يغالون في العبادة ويقولون من رجال ونساء وهم الحمص، يقولون لا نطوف بالبيت ولا نعبد الله في ثياب عصينا الله فيها، فإذا أرادوا الطواف تجردوا من ثيابهم كما ولدتهم أمهاتهم حتى النساء، وتجعل المرأة يديها مجموعة على قبلها وتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، ويطوفون بالبيت وهم يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملكت. فيلبون للشركاء أيضا مع الله، وهم يعترفون أن الله يملك الشركاء وما ملكوا إن ملكوا، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. ومع ذلك أباح الله دماءهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم ودورهم وأرضهم، ومن مات منهم على الكفر داخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنهم على هذا الدين الذي هو دين المشركين. فليتوقع المسلم وليعرف دينه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد في مكة، عانده من عانده، وكان المسلمون مستضعفين وحوربوا، حوربوا حربا شديدة لا ينكحون ولا ينكح منه، لا يباع لهم ولا يشترى منه، وضيق عليهم تضيقا حتى دخلوا الشعب 3 أعوام، فأكلوا لحاء الأشجار وورق الشجر وكل ما يمكن أن يؤكل. ثم من الله رب العالمين بالفرج، تتبعوهم بالتعذيب وتتبعوهم بالأذى، حتى فر منهم مهاجرا إلى الحبشة من فر. وسارت شائعة أن المشركين قد دخلوا في دين النبي الأمين، فرجع مهاجرو الحبشة، فلما كانوا قريبين من مكة علموا أنها إشاعة، فرجعوا مرة ثانية، فكان لهم إلى الحبشة هجرتان. ثم أذن الله تبارك وتعالى للمستضعفين بالهجرة إلى مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والله رب العالمين كف أيديهم عن القتال، يؤذون، يقتل من يقتل، ويضرب من يضرب، ويعذب من يعذب، ويشرد من يشرد، إلى غير ذلك من ألوان الأذى التي طالت حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الكفر في مكة ظاهر والإسلام ظاهر، وليس بينهما منطقة يمكن أن يتوارى فيها أحد، إما إسلام وإما كفر. فلما من الله تعالى بالهجرة وقوى الله تعالى شوكة المسلمين وأذن لهم في القتال، كبث أعداء الله، وحينئذ لم يجدوا إلا أن يتخفوا بالنفاق وأن يتسربلوا بسرباله، فنجم النفاق في المدينة. هؤلاء على عقائد أهل الكفر، ولا تتسع صدورهم ولا تنشرح للإسلام العظيم، وهم في الوقت عينه يخشون المسلمين أن يعاملوهم معاملة الكافرين المشركين، فدخلوا في دين الله ظاهرا وأبطنوا الكفر، فهؤلاء هم المنافقون. هؤلاء أخطر شيء على المسلمين، لأن لهم ظاهر الإسلام وهم يعاملون بظاهر الإسلام، وتجرى عليهم أحكام الإسلام ظاهرة وبواطنهم موكولة إلى الله رب العالمين، فتجرى عليهم أحكام الإسلام وهم بين المسلمين يطلعون على عوراتهم ويعرفون أسرارهم ويسعون بالفساد بينهم، إلى غير ذلك من عوامل الهدم التي تنخر في جسد الإسلام وفي جسد أهله، من غير أن يراعوا ذلك ومن غير أن يلتفتوا إليه. نجم النفاق في المدينة، وحذر الله رب العالمين من المنافقين وفضحهم، حتى إن صورة بكاملها تسمى الفاضحة، وهي صورة براءة، لأن الله تبارك وتعالى بيّن فيها عوار المنافقين وذكر من صفاتهم ما لا يمكن أن يشتبه به عند معرفته حال منافق على مؤمن نور الله رب العالمين بالإيمان قلبه وشرح للإسلام صدره، فسميت بالفاضحة لأنها فضحتهم وعرتهم من سربال النفاق الذي أرادوا أن يتسربلوا به. هؤلاء المنافقون عندما جنحوا إلى هذا النفاق كانوا بين المسلمين والكافرين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولخطرهم وشدة ضررهم على الإسلام والمسلمين بيّن الله رب العالمين أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار الأصليين، لأن الكافر واضح وهو مجاهر بكفره وعداوته، وأما هذا المنافق فهو متلون كالحرباء، لا تستطيع أن تعلم له توجها ولا تستطيع أن تدرك له هدفا. هو أكال على جميع الموائد، ميال مع كل ريح، موال لكل قوم، ومهما علت كفة قوم كان معهم، ومتى ظهر قوم كان إليهم. يبحث عن صالحه فيما يتصوره ويتخيله، وهو في الوقت عينه حرب على الإسلام والمسلمين، لأنه يبطن الكفر وإن أظهر الإسلام وأجريت عليه أحكامه ظاهرا. هؤلاء المنافقون بيّن الله رب العالمين لنا صفاتهم، وعلى المسلم إذا كان متقيا لله تعالى حقا أن يعلم صفات المنافقين كما يعلم صفات المؤمنين. فأما هذه فمن أجل أن يتحلى بها ويتصف بها، وأما هذه فمن أجل أن يجانبها وأن يحذرها وأن يحذر أهلها. وأما إذا ما اشتبه عليه الأمر فلا يلومن امرؤ إلا نفسه. ولأن هؤلاء المنافقين ما يزالون بالدعاية الخبيثة بين المسلمين وبين جهالهم وعوامهم خاصة حتى يحرفوهم عن الصراط المستقيم، وربما لبسوا عليهم دينهم حتى خرجوا من دين الإسلام العظيم إلى سواء الكفر والعياذ بالله رب العالمين. من صفاتهم التي وصفهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد مضى بحول الله وقوته، صفاتهم التي وصفهم الله رب العالمين بها في كتابه المجيد، وكل صفة دلت عليها آية أو آيات، فلو أرجعت ذلك إلى أصله لتحصلت على خير كبير. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه بيّن أيضا صفات المنافقين، وصفهم بالكذب في الحديث، والخيانة في الأمانة، والغدر عند العهد، والفجور عند الخصام. فلا تجد المنافق إلا فاجرا في خصومته، والفجور في الخصومة وعدم مراعاة شرفها من علامات النفاق، لأن الرجل المؤمن يلجمه تقاه، فهو وقاف عند حدود الله ويدري أين يقع لفظه، فلا يتجاوز بذلك حده. وأما المنافق فإنه لا يبالي، يضرب بلسانه يتخلل به كما تتخلل البقرة، وفجوره في خصومته يكون شاهدا على نفاق قلبه، لأنه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. وما كذلك المؤمن، المؤمن مهما وقع من خصومة فإنه يتقي الله رب العالمين في خصمه. وقانون المؤمنين هو ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وأما المنافق فلا يبقي ولا يذر ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، يستبيح من المؤمن كل شيء. وإذا أرجعت ذلك إلى أصله وسألته لما هذا وعلى أي شيء أسسته ما وجدت عنده جوابا، لأن ذلك إنما يستمد من مادة النفاق الموجودة في قلبه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصف المنافقين بصفاتهم ليحذر المؤمنون من صفات المنافقين، وليعلم المنافقين بصفاتهم وشياتهم وعلاماتهم حتى يحذروهم ولا يتورطوا في مصادقتهم ولا مصاحبتهم ولا في مخاللتهم، وليكونوا منهم على حذر. فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومعلوم أن المعاشرة والمقاربة إذا أحسن الإنسان الظن بنفسه وبمن يعاشره تكون مدعاة إلى كثير من الشر، بل ربما ذهبت بالإنسان إلى خارج دائرة الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. المسلم ينبغي عليه أن يعرف حقيقة الدين، حقيقة ما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وحقيقة وفحوى دين الإسلام تعبيد الخلق للخلاق العظيم، أن يكونوا عبادا لله لأنه لذلك خلقهم وبتلك الصفة دمغهم، فهم عباد لله مهما فعلوا، ولا يمكن أن يخرجوا من أسر العبودية. ولكن
العبودية خاصة وعامة، فأما العبودية العامة فيدخل فيها كل أحد من بر وفاجر ومسلم وكافر، حتى الشيطان هو عبد لله بمعنى التسخير والقهر والتدبير، لأنه لا يستطيع أن يدبر لنفسه شيئا لأنه مربوب مسخر مقهور. فالشيطان نفسه عبد لله في العبودية العامة، كل من في السماوات والأرض عبد لله تبارك وتعالى في نطاق العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فهذه عبودية أولياء الله الصالحين، وهي كمال الحب في كمال الذل، كمال الحب لله في كمال الذل له، بذلك تتحقق العبودية لله رب العالمين. لأنك ربما أحببت عبدا، أحببت إنسانا بكمال حب ولكن لا تذل له فلا تكون له عابدا، وربما ذللت لذي سلطان ذلا كاملا في كمال ذل من غير أن تحبه فلا تكون له عابدا، حتى يكون كمال حبك في كمال ذلك، وحينئذ تكون له عابدا. الله رب العالمين لا يقبل إلا ذلك، لا يقبل إلا كمال الحب في كمال الذل له جل وعلا، ولذلك خلقهم، خلق الله الخلق لعبادته. فينبغي علينا أن نحقق هذه العبودية لله تبارك وتعالى، يعني تستشعر في ضميرك ونفسك في خلدك وسريرتك أنك عبد لله تبارك وتعالى، وأنت كذلك، يعني أنت لا تستطيع أن تفعل شيء ولا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا فضلا عن غير، أنت مربوب مقهور مسخر. فأنت تعود إلى ربك تبارك وتعالى في منظومة العبودية العامة لله رب العالمين، ولكن تعود بملكك، فتكون عبوديتك لله تبارك وتعالى خاصة. وكلما أكملت العبودية لله تبارك وتعالى نفى عنك ما يسوءك ويضرك، وكنت من أوليائه الصالحين، وتحققت لك بالعبودية الخاصة التامة لله جل وعلا، تحققت لك بهذه العبودية الكفاية التامة الشاملة من الله رب العالمين. لأن الله جل وعلا يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وهذا الاستفهام استفهام تقريري، الغرض البلاغي منه التقرير، يعني الله جل وعلا كاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى، كاف، هو كاف عبد، الكفاية على قدر العبودية. فإذا جئت بعبودية ناقصة فلك من الكفاية على حسب عبوديتك، وإذا جئت بعبودية كاملة فلك من الكفاية على حسب عبوديتك لله تبارك وتعالى، فمستقل ومستكثر. فإذا حققت العبودية لله كنت عبدا حق، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل كما يأكل العبد، يجلس كما يجلس العبد، يتكلم كما يتكلم العبد، ويصف الله رب العالمين بوصف العبودية في أشرف المقامات، في مقام التحدي وفي مقام الإسراء وفي مقام الدعوة، في المقامات الشريفة يصفه الله رب العالمين بوصف العبودية. ولو كان هنالك وصف هو أشرف للرسول صلى الله عليه وسلم من وصف العبودية لوصفه الله رب العالمين به في هذه المواطن العظيمة، ولكن وصفه الله رب العالمين بهذا الوصف الشريف. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تطروني، أي لا تمدحوني مدحا زائدا يخرج بكم إلى المغالاة، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حقق العبودية لله، ولا تكن جبارا في الأرض، لا تكن متمردا على الله، استشعر التواضع والمذلة في قلبك بحق لله، واعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن ناصيتك بيده، وأنك إذا ما تجبرت فتبخترت فالله جل وعلا قادر على أن يخسف بالأبعاد الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما فعل بالرجل الذي أعجبته حلته فأخذ يتبختر في مشيت فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياك أن تجترئ على الله، فإن الله تبارك وتعالى جلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر، ومن أجل كلمة واحدة يجلد الظهر أيضا حد الافتراء. والله رب العالمين أمر بقطع اليد في ربع درهم يسرقه المرء يأخذه من حرز بغير حل بشروط ثبوت الحد. فالذي يقطع اليد في ربع درهم ويجلد الظهر في مثل رأس الدبوس من الخمر، إياك أن تأمن مكره وهو خير الماكرين، إياك أن تمكر مع الله رب العالمين. كن متواضعا ذليلا لله، وكلما ذللت لله رب العالمين رفعك، وكلما تواضعت لله رب العالمين أعزك. وتعلم حقيقة الدين وأدمن ذكر ربك حتى يلين قلبك. فالمشكلة كلها في قساوة القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا الران نكتة سوداء بسبب ذنب أحدثه العبد إلى نكتة، والنكتة النقطة لفظا ومعنى، وزنا ومعنى نكتة النقطة. فذنب إلى ذنب، نقطة سوداء إلى نقطة سوداء، حتى يسود القلب. كيف يجلى هذا القلب وكيف يزال ما به؟ بإدمان الذكر لله جل وعلا. عود نفسك ذكر ربك حتى يلين قلبك، وحتى تخشع نفسك، وحتى تدمع عينك، وحتى تذل روحك للذي خلقك وسواك وفطرك، وحتى تعود إلى ربك عودا حميدا. ويتلقاك الله رب العالمين بما تحب، والله جل وعلا يتولاك وبرعايته يرعاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.